için. Bismillahirrahmanirrahim. Ve sallallahu ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed ve ala alihi at-tayyibin at-tahirin. Ma zala al-bahthu fil mabhath al-awwal min al-mabahith al-murtabita bi-sighati al-amr. واتضح لدينا عليكم السلام أن مختار المصنف أن صيغة الأمر عليكم السلام ظاهرة في الطلب وضعا وليست مستعملة في المعاني المتعددة التي ذكرها لها علماء البيان، بل حصل خلط بين المعنى المستعمل فيه اللفظ وبين الداعي إلى استعمال اللفظ في معناه. ففي مثل التعجيز في قوله تبارك وتعالى فأتوا بسورة من مثله، فإن صيغة الأمر استعملت في الطلب عليكم السلام. غاية الأمر لم يكن الداعي لاستعمال الصيغة في الطلب هو الطلب بالحمل الشائع، بل كان هو التعجيز. فالمولى بعث إلى اتياني مثل القرآن ليحقق في الخارج عجز المكلف عن الاتيان، وكذلك في التهديد في قوله افعلوا ما شئتم عليكم السلام، فإن الصيغة استعملت في طلب الفعل ليتحقق في الخارج التهديد، لا أن الصيغة ابتداء استعملت في التهديد. فتحصل أن في جميع هذه الموارد المستعمل فيه هو البعث والطلب، إلا أن الداعي لإنشاء الطلب بالصيغة ليس هو المعنى الحقيقي بل معنى آخر. ثم لو تنزلنا وقلنا بأن الداعي شرط مأخوذ في المعنى الموضوع له، وأن اللفظ يوضع للمعنى المقيد لا للمعنى على وجه الإطلاق، بتقريب أن المعنى الحقيقي إن لم يكن هو الداعي فالاستعمال يكون مجازيا، لكون الداعي قد أخذ شرطا في المعنى الموضوع له. ففيما نحن فيه صيغة الأمر وضعت للطلب بشرط أن يكون بداعي البعث، فلو استعملت الصيغة في الطلب بداعي التهديد مثلا فلا يكون الاستعمال حقيقيا، لأن الصيغة لم توضع للطلب المطلق بل للطلب الناشي من داعي الطلب، فاستعمالها في الطلب بداعي التهديد يكون استعمالا مجازيا. لأن المدار في الحقيقة والمجاز هو لحاظ تمام المعنى الموضوع له لا جزء المعنى، ولذا كان استعمال اللفظ الموضوع لمجموع القيد والمقيد في خصوص المقيد مجازا، ففيما نحن فيه إذا تنزلنا ولم نقل بأن الداعي خارج عن الموضوع له، وقلنا بدخالته في الموضوع له، مع ذلك هذه الدواعي التي ذكرت لا يكون اللفظ مستعملا فيها، بل يكون مستعملا في الطلب مع اختلاف الداعي. واضح الفرق؟ إذن بالدرجة الأولى المصنف ماذا ادعى؟ أن الصيغة موضوعة لذات المعنى، وأن الداعي خارج عن الموضوع له. فعلى هذه النظرية أيضا لا يوجد استعمال في التهديد ولا في التسخير ولا في التعجيز وما شابه ذلك، بل استعملت في الطلب بداعي التهديد والتعجيز وإلى آخره. هذا هو مختار المصنف. ثم لو تنزل وقلنا بأن الداعي داخل في المعنى الموضوع له وجزء المعنى الموضوع له، بأن يكون صيغة الأمر موضوعا للطلب بداعي البعث، فإذا استعملت في الطلب بداعي التهديد يكون الاستعمال مجازيا، لأن اللفظ الموضوع للمجموع استعماله في الجزء يكون استعمالا ماذا؟ مجازيا. ولكن على هذه النظرية التنزلية لا يكون هناك استعمال للصيغة في التهديد، الصيغة استعملت في الطلب لكن بداعي التهديد. فعلى كل حال هذه المعاني التي ذكرت للصيغة من قبيل اشتباه الداعي بالمفهوم، اللفظ يوضع للمفهوم لا للداعي. بعد ذلك من باب الاستطراد في بيان اشتباه علماء البيان، وسع المصنف البحث على سائر الصيغ الإنشائية، فإن علماء البيان كما ذكروا لصيغة الأمر معان متعددة، ذكروا أيضا للاستفهام معان متعددة، فقالوا بأن الاستفهام استعمل في طلب الفهم، واستعمل في النهي كقوله تعالى فهل أنتم منتهون، يعني استعمل في طلب الترك، واستعمل في التقرير كقوله تعالى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين، واستعمل في الإنكار كقوله أليس الله بكاف عبده وما شابه ذلك. يقول المصنف الكلام هو الكلام، فإن صيغة الاستفهام قد استعملت في جميع هذه الأمثلة في طلب الفهم، ولكن الداعي مختلف، وعلماء البيان لما لم يلتفتوا إلى الداعي كان من اللازم عليهم أن يتصرفوا في المعنى المستعمل فيه الاستفهام عندما يرد في قوله في قول الله تعالى، لأن الاستفهام بمعناه الحقيقي لا يعقل صدوره من الباري، لأن طلب الفهم فرع الجهل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فلكي يدفع هذا الإشكال التزم بأن الاستفهام الوارد في كلامه تعالى لا على سبيل الحكاية مستعمل مجازا في غير طلب الفهم. ليش قلنا لا على سبيل الحكاية؟ نعم ليه؟ نعم، لأنه يعني إذا كان الباري يحكي عن شخص أنه استفهم فلا يلزم نسبة العجز إلى الله. إذا قال الباري قال فلان أين زيد، وليس استفهام من قبل الباري عز وجل، وإنما استفهام حكاية لاستفهام من قبل شخص، لذا اشترطنا هذا الشيء. ولكنه خفي عليهم أن الرفع نسبة الجهل عن الله تعالى لا ينحصر بالتزام التجوز، بل يرتفع ذلك بالالتزام باختلاف الداعي، ويندرج الاستعمالات الاستفهامية الصادرة من الباري في باب الكناية. ففي مثل التقرير مثلا استعمل قوله تعالى أأنت قلت للناس في طلب الفهم، لكن بقرينة الصدور من العالم المطلق نستفيد أن الداعي لاستعمال ما هو موضوع لطلب الفهم في معناه هو جعل المخاطب يعترف ويقر. وفي مثل قوله ما تلك بيمينك يا موسى بقرينة المقام فهمنا أن المراد الجدي
هو إبراز المحبة. لأن المستفهم عنه لما كان مرئيا للسائل مع قطع النظر عن علمه بالغيب نفهم أن المراد الجدي هو إظهار المحبة إلى التكلم مع الحبيب. ويشهد لذلك أنه في مثل التقرير قد ولي ما يراد الاعتراف يرحمكم الله قد ولي ما يراد الاعتراف به لأداة الاستفهام. وهذا من خصائص الاستفهام الحقيقي أن يلي المستفهم عنه أداة الاستفهام. وفي مثل أأنت قلت للناس يشهد لكون الداعي هو إبراز المحبة أن المخاطب قابله بالمثل فطول الكلام مع الحبيب إذ كان يمكن له في مقام الجواب أن يقول عصاي من دون إبراز للمسند إليه، مع أنه قال هي عصاي. وما جاء بعد ذلك يقع في سياق الرغبة في تطويل الكلام مع الحبيب. ولذا ينقل أن المقدس الأردبيلي رأى في المنام النبي محمد صلى الله عليه وآله والنبي موسى، أن النبي موسى عليه السلام يسأل النبي صلى الله عليه وآله أأنت قلت علماء أمتي أفضل من أنبياء بني إسرائيل؟ فقال له النبي اسأل من الشيخ أحمد المقدس الأردبيلي. فقال له ما اسمك؟ فقال اسمي أحمد ابن فلان، أسكن في المكان الفلاني، أفعل الفعل الفلاني، عمري كذا إلى آخره. فقال أنا سألتك ما اسمك، لماذا هذا كل هذا الإطناب؟ فقال أنا تعلمت منك، الله سبحانه وتعالى سألك ما تلك بيمينك يا موسى، فأنت قلت له تلك هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. المهم فتحصل أن حال الصيغ الإنشائية كحال صيغة الأمر في كون المستعمل فيه في جميع هذه الموارد هو المعنى نفسه الذي يتبادر الذهن إليه عند تجرد تلك الصيغ عن أي قرينة. وأما مع تلبسها بالقرينة فلا تكون تلك القرائن قرائن على التجوز، وإنما هي قرائن على الدواعي المرادة جدا للمتكلم. وبهذا يكون قد تم الكلام في المبحث الأول. المبحث الثاني في دلالة صيغة الأمر على الوجوب. اختلفوا في ذلك على أقوال كثيرة. القول الأول أن صيغة الأمر موضوعة للطلب الوجوبي، وهذا القول منسوب للمشهور، واختاره في المعالم وعليه المصنف في المتن. لكن لا بد من الالتفات في المقام إلى نكتتين. الأولى أن الوجوب الذي هو مدلول للصيغة ليس هو الوجوب بمعناه الاسمي، لأن الصيغة عند المحققين تندرج في الحروف التي لها معنى حرفي، وعند المصنف وإن أثبت مرارا على أن المعنى الاسمي يشارك المعنى الحرفي في أمور ثلاثة: الوضع العام، والموضوع له العام، والمستعمل فيه العام. لكن على الرغم من ذلك فإن الحروف تنشأ الخصوصية فيها من طور الاستعمال، فلا بد أن يكون الوجوب الذي وضعت له صيغة الأمر يتناسب مع حرفية الصيغة. النقطة الثانية أن الوجوب كالوجود، فكما أن الوجود متحد مع الإيجاد، وإنما التغاير بينهما في الانتساب الاعتباري، فالإيجاد إذا اعتبرنا النسبة إلى الموجد والوجود إذا لم نعتبر ذلك، فكذلك الحال في الوجوب والإيجاب. خلافا لما عليه المحقق الرشتي في البدائع، حيث بين وجود اختلاف حقيقي بين الوجوب والإيجاب، حيث جعل الإيجاب من مقولة الفعل والوجوب من مقولة الانفعال، نظير التأثير والتأثر. فإن أراد من هذا الكلام المقولتين الفلسفيتين فكلامه باطل، لأن من خصائص مقولتي الفعل والانفعال في الفلسفة هو الوجود التدريجي، كأحرقته فاحترق، بينما في مسألة الوجوب والإيجاب يوجد وجود دفعي بمجرد تعلق الإرادة المولوية بفعل شيء يتحقق الوجوب، لا أنه يتحقق بشكل تدريجي. وعليه فإن أراد من المقولتين المعنى الفلسفي فكلامه باطل، وإن أراد منهما المعنى العرفي الشامل للوجود الدفعي فلا يتنافى مع ما ذكرناه من عدم الفرق الحقيقي بين الوجوب والإيجاب. القول الثاني، إذا القول الأول ما هو؟ أن الصيغة موضوعة للوجوب بالشكل الذي يتناسب مع المعنى الحرفي. القول الثاني أن الصيغة موضوعة لكل من الوجوب والندب على نحو الاشتراك اللفظي، وهذا القول ينسجم مع مبنى مع المبنى المنسوب لعلم الهدى. ما هو المبنى المنسوب لعلم الهدى؟ لأن الاستعمال علامة على الواضح، صيغة الأمر استعملت في الوجوب واستعملت في الندب، فإذن هي موضوعة للوجوب وللندب. ليش أقول ينسجم مع المبنى؟ أما سيد المرتضى فرق بين اللغة والعرف وبين الاصطلاح الشرعي، ففي اللغة والعرف اختار الوضع للوجوب، وفي الاصطلاح الشرعي اختار ماذا؟ الوضع لكل من الوجوب والندب. إذن هذا هو القول الثاني. القول الثالث هو القول السابق مع تبديل الاشتراك اللفظي بالاشتراك المعنوي، أي أن الصيغة موضوعة للجامع بين الوجوب والندب. ما هو الجامع بين الوجوب والندب؟ وهو الطلب. هذا معنى الاشتراك المعنى. بينما القول السابق لا، موضوعة بوضعين للوجوب وللندب، فيكون مشترك لفظي مثل لفظ العين. القول الرابع أنها موضوعة لخصوص الندب، ومنشأ هذا القول دعوة أكثرية استعمال الصيغة في الاستحباب من الوجوب، الذي شكل مع طول الزمن نقلا إلى خصوص الندب. هذا القول كم؟ الرابع. القول الخامس التفصيل بين اللغة والاصطلاح الشرعي، ففي اللغة وضعت للوجوب، وفي الاصطلاح الشرعي مشترك بين الوجوب والندب، وهو مختار السيد. كم صار قول؟ القول السادس والسابع أن الصيغة مشتركة بين معان ثلاثة: الوجوب والندب والتهديد، إما على نحو الاشتراك اللفظي وإما على نحو الاشتراك المعنوي. هذا السادس والسابع. القول الثامن التوقف، وهذا وإن ذكر كقول لكنه في الواقع ليس بقول، لا معنى للقول بالتوقف. يعني ما معنى التوقف؟ لا أعرف. هذا معنى التوقف، هذا ليس بقول. يعني ذهب جماعة إلى أن صيغة الأمر في الاستعمالات الشرعية مجملة. لماذا؟ لأننا لا نعرف ما هو الموضوع له. هذا في الحقيقة ليس بقول. المهم، وهناك أقوال أخرى شاذة لا داعي لذكرها. يختار المصنف من بين هذه الأقوال، طبعا بعد المصنف حدثت أقوال أخرى أيضا مثل قول الميرزا النائيني أن صيغة الأمر موضوعة للطلب فقط والوجوب ماذا؟ بحكم العقل. هذا في الحقيقة لا يخرج عن القول بالاشتراك المعنوي بين الوجوب والندب، لكن عندنا قرينة عامة على الوجوب وهي حكم العقل. هذا في الحقيقة ليس قول في مقابل هذه الأقوال، هو نفس القول بأن الصيغة فقط موضوعة للطلب المنسجم بين الوجوب وبين ماذا؟ الندب، لكن لا نحمله على الندب لوجود قرينة عامة ما هي؟ حكم العقل. مثل الآن اسم الجنس سوف يأتي في بحث الإطلاق أنه موضوع للماهية المهملة بتعبير صاحب الكفاية أو للماهية اللا بشرط المقصمي الذي ينسجم مع القيد ومع عدمه، لكن القرينة العامة المسمات بقرينة الحكمة هي التي تجعل الإطلاق مستفاد من اسم الجنس. هنا كذلك يختار المصنف رحمة الله عليه القول الأول، وهو أن صيغة الأمر موضوعة للوجوب، وذلك بحكم التبادر الحاق الذي قد عرفت أنه من علامات الوضع. بقية البحث تأتي. الفصل الثاني فيما يتعلق بصيغة الأمر وفيه مباحث. الأول، لو يكون في للمادة أستاذان، أستاذ يشرح وأستاذ يطبق العبارة كان أسهل. نعم نعم. الأول قرأنا هذا قصار ما يمكن أن يدعى، يعني لو تنزلنا هذا التنزل، المطلب الأول ماذا أثبت المصنف؟ أن الصيغة موضوعة لذات الطلب، وأما الداعي ليس مقوما وجزءا من المعنى الموضوع له. الثاني يتنزل يجعل الداعي مقوم للمعنى الموضوع له. قصار ما يمكن أن يدعى أن تكون الصيغة موضوعة لإنشاء الطلب فيما إذا كان بداعي البعث والتحريك، يعني موضوعة للطلب بشرط أن يكون الداعي هو مصداق الموضوع له، يعني البعث والتحريك الطلب، يعني لا بداع آخر من الدواعي، فيكون إنشاء الطلب بها بعثا حقيقة، وإنشاء الطلب بالصيغة تهديدا
يكون ماذا؟ مجازا. وهذا غير كونها مستعملة في التهديد ابتداء، استعمالها في الطلب بداعي التهديد غير استعمال الصيغة في التهديد. فلا تغفل، إيقاظ. في هذا الإيقاظ قلنا عمم المصنف ما ذكره هنا على سائر الصيغ الإنشائية. إيقاظ لا يخفى أن ما ذكرناه في صيغة الأمر جار في سائر الصيغ الإنشائية، فكما يكون الداعي إلى إنشاء التمني أو الترجي أو الاستفهام بصيغ التمني والترجي والاستفهام، طارة هو ثبوت هذه الصفات حقيقة، أخرى يكون الداعي غير هذه الصفات. فلا وجه للالتزام بانسلاخ صيغ هذه الصيغ، صيغ التمني والترجي والاستفهام، عنها، عن الصفات الحقيقية، ولا وجه لاستعمالها في غيرها إذا وقعت في كلامه تعالى. ليش قالوا تستعمل في غيرها إذا وقعت في كلامه تعالى؟ لاستحالة مثل هذه المعاني في حقه تبارك وتعالى. ليه؟ لأن مما لازمه العجز أو الجهل، العجز في مثل التمني والترجي، لأن التمني والترجي طلب ما لا طمع في وقوعه أو ما فيه طمع، وهذا يؤدي إلى نسبة العجز في حقه تعالى. الجهل كما في الاستفهام طلب الفهم، وأنه لا وجه له لهذا الانسلاخ، لا وجه له، فإن المستحيل إنما هو الحقيقي منها لا الإنشاء الإيقاعي الذي يكون بدواع أخرى غير الصفة الحقيقية. وأنه لا وجه له، فإن المستحيل إنما هو الحقيقي من هذه الصفات لا الإنشاء الإيقاعي الذي يكون بمجرد قصد حصوله بالصيغة. كما عرفت ففي كلامه تعالى قد استعملت صيغة الاستفهام مثلا في الاستفهام الإنشائي الإيقاعي، لا لإظهار كون الداعي أيضا هو طلب الفهم ليلزم الجهل في حقه تعالى، بل لأمر آخر حسب ما يقتضيه الحال من إظهار المحبة، كما في مثل ما تلك بيمينك، أو الإنكار أليس الله بكاف عبده، أو التقرير أأنت قلت للناس، إلى غير ذلك. ومنه ظهر أن ما ذكر من المعاني الكثيرة لصيغة الاستفهام في علم البلاغة ليس كما ينبغي. أيضا المبحث الثاني في أن الصيغة حقيقة في الوجوب أو في الندب أو فيهما على نحو الاشتراك اللفظي، أو في المشترك بينهما على نحو الاشتراك المعنوي، وجوه يعني احتمالات، بل ترقت المسألة من الاحتمالات إلى أن كل احتمال ذهب إليه شخص فقال، صارت بل أقوال. لا يبعد تبادر الوجوب عند استعمالها بلا قرينة، والتبادر علامة على الحقيقة، ويؤيده يأتي. والحمد لله رب العالمين.